بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت السادس من شهر رمضان لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 11 من شهر أيار لسنة 19 و2000 للميلاد. ما زلنا في نظم المراقي، وقد بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والجهل جاء في المذهب المحمودي. تفضلوا أخي خالد.
والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن.
يتحدث الناظم هنا عن تعريف الجهل، والجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، أي انتفاء ما يقصد بالعلم والبحث. فإذا قصد بالعلم وانتفى العلم به فهو جهل. فكانوا يضربون مثلا لذلك بما هو في باطن الأرض، فيقولون إن ما لا يقصد بالعلم باطن الأرض، لكننا نقول إن باطن الأرض الآن يقصد بالعلم والبحث والدراسة، وبالتالي يتصور في من لا يعرف ما في باطن الأرض يقال عنه إنه جاهل. لماذا؟ لأن باطن الأرض يقصد بالعلم، فلم يعد ينطبق هذا الوصف على ما هو في باطن الأرض، لأنه سابقا كان لا يقصد بالعلم، أما الآن فهو يقصد بالعلم. ولا يخفى على الكثير من الناس اليوم اكتشافات الغاز في حق الريشة الأردني، وهو أنه يعني هناك كميات إن شاء الله تكون جيدة، ويعني يستعين بها الناس على طاعة الله عز وجل. فها هي تقصد بالعلم، ها هي تقصد بالعلم. ما يمكن أن يقال إنه لا يقصد بالعلم ذات الله تعالى، فذات الله لا يبحث فيها، فمن كان لا يعرف ذات الله لا يوصف بأنه جاهل. لماذا؟ لأن ذات الله لا تقصد بالعلم، وهي مختلفة تماما عن ذوات المخلوقات، فلذلك هي لا تقصد بالعلم. فلا نقول لمن يجهل ذات الله إنه جاهل، فلم نتعبد بمعرفة الذات، إنما تعبدنا بمعرفة الصفات، وأن ننفي عن الله تعالى ما يشبه صفات المخلوقين. وأقل ما يمكن أن نقوله إن المخلوقات لا تدخل في الصفات، فلا العرش ولا السماء الدنيا تدخل في صفات الذات، لأنها مخلوقات، والله أزلي سبحانه وتعالى، والأزلي على ما هو عليه سبحانه وتعالى، لم يستفد لا من السماء ولا من العرش شيئا بعد أن كانت هذه المخلوقات عدما فأوجدها بقدرته سبحانه وتعالى. قال: زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. النسيان هو زوال المعلوم من الحافظة، ويستأنف تحصيله من جديد، ويستأنف تحصيله من جديد. أما السهو فهو العلم مكنون في الحافظة، فهو ذهول عن المعلوم مع وجود المعلوم، مع وجود المعلوم. فنقول إن النسيان زوال العلم، وأنه بعد أن زال يستأنف في تحصيله. أما السهو فهو ليس زوالا، إنما هو ذهول عنه، فهو مكتن في الذهن. علامة السهو أنه إذا نبه انتبه، وأما الناس فإنه إذا نبه قال لك لم يحصل ولم أسمع ولم أرى ولم أفعل، لكن الساهي من إذا ذكر تذكر. ثم قال: ما ربنا لم ينهى عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. العقل قبل الشرع غير قادر على معرفة الحسن والقبح، بمعنى أن هذا يترتب عليه ثواب أو يترتب عليه عقاب. والقبح يشمل المكروه والحرام، وقيل إن المكروه لا يدخل في الحسن أبدا ولا في القبح، فهو واسطة بينهما. إذن هناك قول أن المكروه هو جزء من القبيح، وهناك قول هو ليس جزءا من القبيح بل هو واسطة بين الحسن والقبح، أي بينهما، متردد بينهما. والحسن والقبح قد يكون طبعيا كحسن الحلو وقبح المر مثلا، قبح المستقذرات التي يستقذرها الطبع، وحسن اللذائذ من الأطعمة وما يمكن أن يستحسنه الإنسان في طعامه وطبعه. وقد يكون الحسن والقبح عقليين كحسن العلم وقبح الجهل. بناء عليه شكر الله تعالى، هل هو من الحسن الذي قلنا يتوقف على وجود الشارع وأمر الشارع، أم أن العقل يدركه بذاته فلا يحتاج إلى شرع ليشكر الله؟ نقول إن شكر الله تعالى واجب بالشرع لا بالعقل، فالشرع هو الذي أوجب الشكر لله عز وجل. وكذلك نقول إنه لا تعذيب ولا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع، فلا تعذيب على الخمر قبل ورود الشرع، ولا على القتل، ولا على كل ذلك من الفروع باتفاق لا تعذيب ولا ثواب عليها قبل ورود الشرع، إنما حصل الخلف في أصول الدين وهي الإيمان بالله. ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. إذن في نزاع في الأصول، ولكن نحن نقول في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا شاملا وتعم. نحن الآن في هذا الزمان أمام إشكالية، وهي إنه الحسن والتقبيح النفسي وخصوصا عند طائفة الدهرية أو الدنيوية أو اللادينية، في من يسمون اليوم العلمانيين، وليس بعلمانية لأن العلمانية نسبة إلى العلم، مثل نفس نفساني وأنا أناني، تمام؟ فهؤلاء يقبحون الشرع ويحسنون ما قبحه الشرع بأهوائهم، فلسنا أمام حالة عقلية بل هي حالة انتكست وارتكست في الدنيوية ارتكاسة لم تبلغها البشرية سابقا، قطعا مختلفة تماما، لأن المعتزلة يقبحون ويحسنون فيما قبل ورود الشرع، لكنهم لم يقبحوا الشرع، لم يقبحوا ما حسنه الشرع، إنما كانت لهم تأويلات في هذا. لكن هؤلاء يأتون إلى محكمات وأمور صريحة في الشرع كالمواريث والولايات وما يتعلق بالمعاملات من تحريم الربا وما يتعلق بالقصاص، فيقبحون الشرع الذي أوجب القصاص ويجعلونه افتئاتا على النفس الإنسانية ويجعلونه ظلما ويجعلون من حقوق الإنسان أن لا يعدم وأن من ظلمه أن يعدم. إذن نحن أمام حالة نفسية وتفسير نفسي للحق والعدل. الآن نحن في ظرف عام يشمل العالم العربي، الكل يطلب العدالة وينشد العدالة والكل يتحرك ضد الظلم، لكننا نجد في ظل هذه الحراكات الثقيلة من قبل شعوب كبيرة ووازنة، إلا أننا لا نجد بيانا معرفيا فقهيا أصوليا يمكن أن يضبط تفكير هذا المجتمع في ثوابت العدالة وتفاصيل العدالة كما جاء في الشرع، فنجد أن المطالبة بالعدالة بوصفها مبدأ، وكونها مبدأ لا تختلف فيه البشرية، متفق على أن العدل قيمة عليا، والبشرية لم تضل في المبدأ إنما ضلت في تفاصيل العدالة. فيقدم الشرع تفاصيل العدالة في الأموال، وهذه الشعوب تتحرك نحو الأموال، بمعنى أنها تريد أن تحارب الفساد. ما هو الفساد؟ السرقة من الخزينة، من يسرق من جيوبنا، المحسوبيات، العدالة، لكنها لم تدرج مثلا الربا المسؤول عن التضخم والاحتكار الشركات الكبرى وما إلى ذلك، مع أن هذه اللي هو الآفات اللي هي كالربا والاحتكار، احتكار الشركات الكبرى عمليا هو أكثر خطورة ماليا واقتصاديا من موظف اختلس 1,000 أو 2,000 أو 1,000,000 أو 2,000,000، لأن أصلا هذا المختلس هو معاقب بالقانون، لكن الاحتكارات والربا محمية بالقانون، وبالتالي نحن وقعنا فريسة المفهوم الغربي للعدالة المطاط غير المنضبط الذي ينحاز دائما نحو الأقوى، ومن يملك أدوات الإعلام والمال يستطيع أن يحدد ما هي العدالة، ما هي حالة الإرهاب وما هي حالة المقاومة، ما هي حالة الجريمة وما هي حالة الحق والعدالة. لذلك بما أنه يمتلك آلة الإعلام والقوة المالية والاقتصادية والسلاح، هو يحدد العدالة ما هي ويحدد الإرهاب ما هو، وبناء عليه ترك الأمور مائعة غير محددة بالمرة في الموضوع ليتحرك في هذا كما يحب ويشاء بدون ضوابط، وفي ذلك خدمة للقوة، وفي ذلك خدمة للقوة. لكننا نجد أننا لا نكتفي فقط بتحديد ماهية العدالة، بل لدينا في طرق تنزيل العدالة على الواقع، وهو قياس تحقيق المناط. نحن لا نكتفي بتحديد ما هو العدالة في الموضوع والتفصيل من حيث النظر فقط، بل إننا نملك أدوات حقيقية لتنزيل الحكم النظري على الواقع في الذات المشخصة في الواقع، وهو ما نسميه بمحل الحكم في الواقع، من باب الأقيسة حتى لا يختل لدينا الميزان، فنحسن البحث في النظر ثم نختل في التنزيل على الواقع، فبناء على ذلك إذا اختل التنزيل على الواقع فمعنى هذا أنه لا فائدة من التحرير. فيمكن أحدهم أن يقول ينزل على الربا المضاربة عند تحقيق المناط، الربا حرام، لكن هذا الذي تفعله البنوك في الفائدة البنكية مضاربة، ماذا استفدنا من تحريم الربا؟ لم نستفد شيئا، لم نستفد شيئا. ربما مثلا في قضايا السياسة والاقتصاد والتجاذبات التي تتجاذب الناس، فينحو الناس ولاء ومعارضة بالعدالة والحق، كل فريق نحوه هو، فتزداد حدة التجاذبات والانقسامات. لكننا نقول إننا نملك ضوابط موضوعية في الفقه والأصول فوق الولاءات والمعارضات، قادرة على تحقيق العدالة علميا بعيدا عن تجاذبات السياسة والخصوم، بمعنى أننا نمتلك من أدوات التطبيق ومن معايير البحث العلمي ما يكفل بتقرير العدالة نظريا، وما يكفي بتنزيل هذه العدالة النظرية على محلها في الواقع عمليا، فعندئذ تكمل العدالة بزاويتها موضوعا وتطبيقا. وهذا أمر مهم ينبغي أن ينبري له الفقهاء والأصوليون لوقف حدة التجاذبات التي تفتت المجتمعات الإسلامية من جانب اقتصادي ومن جانب سياسي وما إلى ذلك من مثل هذه الجوانب، في خدمة ضروري وقطعي الاستقرار مع المحافظة، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معا، ولتحقيق العدالة. هذا فيما يختص بموضوع الحسن والقبح والعدل والجزاء المترتب في الآخرة، فنحن لا يوجد لدينا عدالة لا ترتبط بالدار الآخرة. عدالتنا إن كانت قد ابتدأت في العالم الأزلي، وهو أن الله جعل العدالة في الخطاب، ونعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وكما نعلم أن الخطاب من حيث هو أزلي لأنه كلام الله وكلام الله أزلي. وبعد ذلك الآن كما بينا أنه يتعلق بأفعال العباد من باب صلاحية التعلق، ثم بعد ذلك الجزاء الأخروي في الآخرة على بيان العدالة من حيث الموضوع. ولا تترك العدالة في تحقيقها وتحديدها وتقييمها إلى القوة أبدا، فنحن مع العدالة القوية لا ومع قوة العدالة لا مع عدالة القوة، وفرق كبير بين قوة العدالة التي تقررها الشريعة وبين عدالة القوة التي تفرضها القوة بحسب أهواء أصحابها. فنحن نقرر ونؤكد أننا في ميدان العدالة نقرر نظريا موضوعيا بمعايير موضوعية لا تنصاع للقوة، وكذلك في التطبيق معايير جعلنا تنزيل الحكم من باب الأقيسة وهو تحقيق المناط. ليس مرة تخلع على هذا بأنه مقاومة ثم تخلع عليه بأنه إرهاب، وهو وظروفه هي بمعنى أن تصبح العدالة هي لخدمة منفعة القوة وشكل من أشكال عبودية المنفعة المقدسة لدى الأقوياء. نحن نقول إن العدل هو ما أذن الله به، وهو ما نسميه بالجائز المطلق، ويقابله الحرام. الحرام ظلم، الحرام ظلم، والعدل هو الذي أمر الله به، فنقول إن العدالة هي ما أمر الله به وأذن به بالإذن المطلق، ويشمل المباح والمكروه، الإذن المطلق. والظلم ما نهى الله عنه نهيا جازما، انتهى. الآن هل الحرام في قدر منه متفق عليه؟ نعم. هل في منه قدر مختلف فيه؟
نعم.
نعم. القدر المختلف فيه قد يكون عند الله حراما وربما لا يكون حراما، لكن في جميع الأحوال انتفى الإثم فيه ولو كان حراما لعدم وجود البيان، لعدم وجود البيان القاطع. إذن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب الآن الحلال بين، هذا لا إثم فيه بالمرة، وهذاك لا إثم فيه بالمرة. أما المشتبه فهو دائرة العفو، حتى لو كان حراما في نفس الأمر فلا إثم فيه، إنما وسع الله في هذه الدائرة على خلقه، كما ذكر ابن السمعاني في قوله: واعلم أن الله لم ينصب أدلة قاطعة على حكمه رغبة في التوسعة على خلقه، رغبة في التوسعة على خلقه. وربما هذه العبارة تتداول في أماكن كثيرة. فبالنسبة لما نذكره في موضوع صفات الله عز وجل، عندما نقول إننا ندرك الصفة إنما نضع لها تعريفا، مثلا الحياة صفة تصحح لموصوفها الاتصاف بالعلم، مثلا تضع تعريفا وقيدا. أما إدراك الكنه فهذا ما لا نعرفه بالمرة. طيب في موضوعنا التالي، وهو: هل يجب الصوم على ذي العذر؟ فضل خالد.
هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح، وهو في وجوب قصد للأذى أو ضده لقائل به بدا.
يتكلم في قوله: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ هل يوصف الصوم بالوجوب مع طروء المانع من الصوم ألا وهو الحيض أم لا يوصف بالوجوب؟ الآن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يشمل جميع الناس، المسافر والمريض والحائض، يشملهم جميعا. الآن جاء عذر، رخصة للمريض والمسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب المرأة الحائض جاء أيضا الشرع بمنعها من الصوم مع أنها وجب عليها الصوم. الآن المرأة الحائض وجب عليها الصوم، لكن طرأ مانع من هذا الصوم عليها مع قيام الأمر الواجب. قال وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديه موضح. في غير الأول يعني به اللي هو الحيض، فالمسافر والمريض مثلا يقضيان الصوم، وفي حقهما واجب مخير، بمعنى أنت كمسافر ومريض لك أن تصوم فصومك صحيح، بناء عليه يتصور أنه واجب عليك، لأنك إن صمت أجزأك، فتصورنا الوجوب عليك لإجزاء الصوم عنك مع أن الشارع قد خيرك. إذن الشارع خيرك في الأداء، إما أن تصوم في السفر وإما أن تصوم في الحضر بعد أن تعود أو بعد أن تبرأ من المرض في المريض. إذن لما أجزأ صوم المريض ولما أجزأ صوم المسافر عنه في السفر والمريض في المرض، صح أن نقول إنهما كانا مكلفين بالصوم وجوبا، لكن هل يتأتى ذلك في الحائض؟ فإنها لو صامت فإنه لا يجزئها، فكيف تقول لي إن الأمر ما زال قائما بالوجوب ولكن إذا صامت فإنه لا يصح؟ لذلك هذا ما يؤكد به قوله وجوبه في غير الأول رجح. مش قال هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ حائض هي الأول، وممرض وسفر الثاني والثالث، فقال لك وجوبه في غير الأول، أي الأول هو الحائض، وجوبه في غير الأول اللي هما اثنين المريض والمسافر رجح، وضعفه فيه يعود الضمير على الأول وهو الحائض، وضعفه فيه لديهم واضح. الآن السؤال إنه بالنسبة للحائض لم يكن واجبا عليها بدليل أنها لو صامت فإنه لا يقبل منها، نقول بما بل يحرم. نعم، روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن معاذة قالت سألت عائشة فقالت فقلت ما بل الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ اللي هي نسبة إلى حروراء، وهي قوم من الخوارج وهم متشددون. قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الآن هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إنه الشرع قالها أنت عذرتي في عدم الصوم ولم يجب عليك، فاحتجتي إلى أمر جديد، وهذا معنى قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وهو أمر جديد. طيب ربما يقول لك أحدهم الشارع أمر بالقضاء لكنه لم يمنع الأداء، لم يمنع الأداء، فطالما أنه فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهي قد شهدت الشهر، فمعنى ذلك أنها تصوم، فإن لم تصوم فإنها تقضي، وبالتالي الحديث لا يمنع الأداء، الحديث لا يمنع الأداء. أين الدليل الذي يمنع الحائض من الأداء؟ تفضلوا دكتور أيمن.
الحديث الدكتور في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. أليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذاك من نقصان دينها. رواه البخاري.
طيب، جزاك الله خير دكتور أيمن. نص الحديث إنه يقول إن المرأة إذا حاضت لم تصلي، وكذلك الرجل إذا سافر لم يصوم، مع أنه يجوز منه الأداء مثلا. فإذا أردت أن تستدل بهذا الحديث وتدخل عليه الاحتمال فإنه ممكن. فمن أراد اليوم أن يعبث بثوابت الدين يلجأ دائما إلى النصوص الحمالة بهذه الطريقة، فيقول لك: نحن نعلم أنها لم تصوم، كما أن المسافر والمريض لم يصوما، وبالتالي هو يقول لك أنه لم يكن عليها واجبا، لكنه إذا وقع منها صح كما يصح من المريض والمسافر، وبالتالي الحديث ليس مانعا من الصوم للحائض، إنما يفيد أنه يجوز لها الفطر. ولما قالت عائشة: نؤمر بالقضاء، ما هو القضاء؟ لماذا؟ للواجب. إذن كان واجبان عليها، فلما تمنعونها من الصوم؟ أو قد أدخل عليك الاحتمال، أدخل عليك الاحتمال. وكل طرق هدم الشريعة بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنها بدأت من النص، من الكتاب والسنة، فلم يعد من الشريعة شيء يثبت، لأن دلالات الألفاظ لها وجوه في الاحتمال، فقد تكون راجحة وقد تكون مرجوحة. وتم الدخول من خلال ما يسمى أن هذا فقه الكتاب والسنة من قبل الجميع، سواء ظهر بناء على ذلك الغلو في التكفير أو التحلل من الدين، فكل له ظاهر. ويقول الإمام الشاطبي: من علامات أصحاب البدع الغلو في الظواهر، وما من آخذ بظاهر إلا وقد هجر ظاهرا آخر. وعليه نقول إن انكباب الناس اليوم على ظواهر النصوص أدى إلى اضطرابهم. السبب أنهم تركوا وراءهم المرتبة الأولى من مراتب الاجتهاد، ألا وهي مرتبة الإجماع الذي لا يقبل التأويل بالتخصيص ولا التقييد ولا النسخ. فلو عرض حديث رسول الله هذا الذي عند البخاري في إنها لم يعني تصم أثناء حيضها، فعرضت هذه الدلالة الحمالة على الإجماع لتحولت إلى قاطعة.
قال الترمذي هذا الكلام، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
نعم، لكن هو سيبقى ينازع في إمكان الأداء للحائض، لكن النصوص ليست قاطعة في هذا، فليست على نحو قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، بهذه الدلالة القاطعة. ولذلك كان مدخل إسقاط الشريعة الاقتحام على النصوص الصحيحة وغير الصحيحة بظواهر وتأويلات قابلة للنص، مع هجر الإجماع. لذلك إن الإجماع هو المرتبة الأولى من مراتب النظر، فإن كان في المسألة إجماع حرم النظر، لأنه إذا وافق الإجماع فتحصيل حاصل، وإن خالفه فباطل. وبناء عليه لو جئت إلى كثير من الشذوذات التي تملأ الدنيا اليوم، إنما هي بسبب انكفاء الناس على الدلالات الحمالة المتشابهة وهجران المحكمات وهي الإجماعات. ولذلك لو أردت أن تردهم من السنة إلى السنة، بمعنى إلى الظواهر المحتملة، لازدادوا شقاقا ونزاعا. وما كان في الرد إلى الكتاب والسنة فائدة، وما كان في الرد إلى الله ورسوله فائدة. فلما لم يكن في الرد فائدة، تبين أن الرد ليس صحيحا، وأن هناك خللا في الرد، وجب الكشف عن سبيل لدفع هذا الشقاق، ولا يكون إلا بالإجماعات. ومتابعة الأمة في أقوالها الدينية، لأنها أخذت جيلا عن جيل كما أخذت قراءات القرآن، كما أخذت قراءات القرآن. لذلك كما أخذت قراءة القرآن تأخذ الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإذا ضممت النصوص المتشابهة إلى الإجماعات العملية المتواترة وضح لك صواب هذا الدين، وأنه ليس سببا من أسباب الاختلاف والشقاق، بل هو سبب من أسباب الوفاق والاتفاق إن شاء الله تعالى.
فهو واجب ولا مش واجب؟
اللي هو إيه؟ ليس واجبا. لا، على ما يعني يبينه أنه ليس واجبا، لقوله وجوبه في غير الأول رجح. وجوبه في غير الأول رجح هو التصور، هل يجب فطرأ المانع؟ طيب، إذا وجب فطرأ المانع فمنع استمرار الوجوب عليها لفرو الايه؟ المانع. وهذا أيضا تأصيل لعدم أدائها، وأنها لا يجوز لها أن تؤدي. نعم،
النفساء
النفساء أخت الحائض.
طب انتهى رمضان ولم تشهد يوما واحدا طاهرا،
تقضي بعده، لأنه مش القضاء. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لا مفهوم له، بل لو كان مغمى عليه فإنه يصومه، ولو كان غائبا. حتى القضية فمن شهد منكم الشهر فليصوم يقتضي بظاهره أن من شهد كل الشهر ثم فليصوم. طب أنت شهدت اليوم الأول، لم تشهد كل الشهر. أنت شهدت اليوم الأول، ما معنى ذلك؟ أنا أريد أن أنتظر بقية الشهر حتى أصوم، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر. لكنه هنا على سبيل المجاز، على سبيل المجاز.
الحديث اللي أوجب عليها الأمر الثاني، أوجب على نفسها، فإن الحديث
بالمعنى القياس اللغوي، القياس اللغوي، القياس اللغوي، وهو قياس المعنى مع وجود تعدد، هل وجب أم لم يجب، طرأ المانع أم لم يطرأ، وما إلى ذلك. بالإجماع أن الحائضة لا تصوم أثناء حيضها البتة، فمهما تعددت التكييفات إلا أنها تتعدد بحسب التأصيل، لكنها منتهية جميعا إلى أن الحائضة لا تصوم. في قوله وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدأ، وهو بمعنى أن ثمرة الخلاف، أن وهو يعني إيه؟ ثمرة الخلاف، أن المرأة الحائض إذا أرادت أن تصوم بعد زوال العذر، ويعني طهرت، هل تنوي الأداء باعتبار أنها مكلفة بالأمر الجديد، أم تنوي القضاء لأنها كانت مكلفة بالصوم بالخطاب الأول، وهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن في هذا الموقع يريد أن يقول لك إن ثمرة الخلاف ليست في أن تصوم أثناء الحيض أم لا، إنما ثمرة الخلاف إذا أرادت أن انتهى رمضان وأرادت أن تصوم، فهل تصوم بنية الأداء بمعنى أنها تصوم بأمر جديد، أم أنها تنوي نية القضاء وهي أنها تصوم بالخطاب الأول، وهو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصموا. ثم انتقل إلى الحديث ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، هذا هو النظم، نقرأ إن شاء الله. وهناك توضيح بالنسبة لما يتعلق بقوله أنه هل تنوي الأداء أم تنوي القضاء، بناء على تضعيف عدم إيجاب الصوم عليها، فيترجح جانب الأداء على جانب القضاء، وهي أنها تنوي الأداء. الآن ما يتكلم عنه الناس بأنه تقضي، وعائشة أنها تقضي، هل معنى القضاء أنه يتعين فيه أنه ما كان واجبا وفات؟ لا يتعين فيه هذا المعنى، لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهي صلاة الجمعة قد قضيت وهي أداء، فلا يعني أنه عبر عنها بلفظ القضاء أنها وجبت ثم يعني خرج وقتها ثم جاء وقت آخر وأديت عن ذلك الوقت، فلا لزوم في التعبير القضاء، فنقول إن القضاء هنا بمعنى الأداء ولا يتعين لأداء العبادة خارج الوقت، وهو المصطلح الأصولي. والمصطلح الأصولي بعد الوضع الشرعي، الوضع اللغوي، وبعد الاستعمال الشرعي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فلا يوصف من صلى الجمعة في وقتها أنها قضاء، بمعنى أنها خارج الوقت بالاصطلاح الأصولي. لذلك لا يتعين الحديث أنها كانت رضي الله عنها هي ونساء المسلمين تؤمر بالقضاء، أن هذا يلزم منه أداء العبادة خارج الوقت، والاصطلاح الأصولي لا يحكم به على اللفظ الشرعي، لأن اللفظ الشرعي متقدم، كقوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ومعلوم أن معنى الكراهة في الأصول ما يعني ترجح فيه جانب الترك وليس على وجه الاقتضاء واللزوم. وكذلك وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فالنافلة هنا في فتهجد به نافلة لك لا تعني النافلة بمعنى الزيادة التي فيه مرغب فيها وليست واجبة، بل قيام الليل واجب في حقه عليه الصلاة والسلام. لذلك من الأهمية بمكان، ونحن نبحث في الدلالة الشرعية للكلمات القرآنية وللكلمات في الأحاديث النبوية الشريفة، أننا لا نتحكم بالاصطلاح الأصولي الحادث المتأخر على تنزل الوحي على الدلالة الشرعية أو الاستعمال الشرعي المتقدم، لأن العبرة باستعمال الشرع في وقته لا فيما يتعلق بالاصطلاح الحادث كما بينته في الأمثلة القريبة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.